بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في حلقات ماضية يدور حول تعاسة المشاهير، وحول ذكر بعض هؤلاء المشاهير الذين كانت حياتهم رمزا للتعاسة والشقاء. والمقصود من ذكر هذه النماذج إنما هو أخذ العبرة والعظة، ليس إلا، وإلا فهم سيفضون إلى ما قدموا وسيقفون أمام حكم عدل. ثم إن نزول البلايا والمصائب لا يختص به أحد دون أحد، فقد تنزل بالبر والفاجر والمسلم والكافر، ولكن فرق بين نزولها على البر المؤمن وبين نزولها على الفاجر أو الكافر. فالمؤمن البر يستقبلها برضا وسرور، فترتفع بها درجاته في الدنيا والآخرة، وكلما زيد في بلاء المؤمن فصبر واحتسب ورضي أعانه الله ولطف به وأنزل عليه من السكينة والرضا واليقين والقوة ما لا يخطر ببال. أما الفاجر والكافر فيستقبلها بهلع وجزع، فتزداد مصائبه وتكون من عاجل العقوبة له. فأين أحوال أولئك العصاة من أحوال من اعتصموا بالله وهدوا إلى صراطه المستقيم؟ فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، إن تكن السراء فعندي الشكر، وإن تكن الضراء فعندي الصبر. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لما أودع غياهب السجن: ما يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. ويقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول رحمه الله: الإنسان في الدنيا يجد في قلبه بذكر الله وذكر محامده وآلائه وعبادته من اللذة ما لا يجده بشيء آخر. وكما قال أحد العباد عن حاله: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه له. وقال آخر: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: نحن والله الملوك الأغنياء، نحن الذين قد تعجلنا الراحة في الدنيا، لا نبالي على أي حال أصبحنا وأمسينا إذا أطعنا الله عز وجل. وقال مالك بن دينار رحمه الله: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. وقال ابن القيم متحدثا عن شيخه ابن تيمية رحمهم الله: وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا إلي فيه من الخير ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويواصل ابن القيم حديثه عن شيخه ابن تيمية فيقول: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، ما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، الذي تحدث من خلاله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله وما كان فيه من النعيم والعيش الطيب. فهذه هي أحوال المؤمنين المقبلين على ربهم تبارك وتعالى، حيث يجدون من النعيم والطمأنينة ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال. ولا عجب في ذلك، لأنه لا نعيم ولا أنس إلا بالله وبمحبته والإقبال عليه. قال ابن القيم رحمه الله: وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير الشأن، فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومميتها ومحييها. فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن، فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة، إلى أن قال رحمه الله: ووجدان هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفها، وبحسب إدراك جمال المحبوب والقرب منه. وكلما كانت المحبة أكمل وإدراك المحبوب أتم والقرب منه أوفر، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف وفيه أرغب وله أحب وإليه أقرب، وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه ولا يعرف إلا بالذوق والوجد. ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليه حبا لغيره ولا أنسا به، وكلما ازداد له حبا ازداد له عبودية وذلا وخضوعا ورقا له وحرية عن رق غيره، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه، وإن لم يحس به لاشتغال قلبه بغيره وانصرافه إلى ما هو مشغول به. فوجود الشيء غير الإحساس والشعور به، إلى أن قال رحمه الله: إذا عرف هذا فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذته تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد استترت عنه وتوارت أو نقصت أو ذهبت، فإنها لو كانت موجودة لما قدم عليها لذة أو شهوة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي بيّن من خلاله ما يلقاه المؤمن من الأنس بالله تبارك وتعالى. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.